أهلا بكم أعزائي المشاهدين وطاب مساؤكم. ما زلنا نمخر عباب الإيجابية وتفيؤ الشخصيات النموذجية. إن الحياة مليئة بالصعوبات والمشكلات، وإيقاع الحياة المعاصر إيقاع سريع، والمشكلات تتعدد، وكذلك الاضطرابات والانحرافات والصعوبات، والناس يختلفون في مواجهة هذه الأشياء، فمنهم الذي يواجهها بقوة وتفاؤل وحل لها، ومنهم من يهرب عنها وينزوي داخل مكان معين. إلا أن الشخصيات الكبيرة وهم شخصيات الكبار يتجاوزون هذه العقبات وهذه العراقيل رغم كل ما يعترضهم. لماذا؟ لأن عندهم روح التحدي، عندهم التفاؤل، عندهم الأمل بأنه بالإمكان أفضل مما كان. إنهم يتجاوزون الصعاب ويقلبون المر حلوا، وكذلك يقلبون المحنة منحة. إذن دعونا دائما متفائلين.
القيادة. لو تساءلنا عن عدد الكتب التي ألفت في القيادة لوجدنا الكثير منها يتناول مواصفات القائد الناجح، ومن هو القائد، وكيفية القيادة ومهاراتها. إلا أن الله سبحانه وتعالى اختصر لنا صفات القائد في آيتين كريمتين، وهي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والآية الثانية هي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن من الأمور المهمة والمؤثرة في أي عمل إداري أو تنظيمي نمط وروح القيادة اللذان يشكلان أهمية بالغة في تحقيق معناها بشكل صحيح. فإذا أردت أن تكون قائدا ناجحا بكل بساطة، فعليك أن تعمل بالآيتين السابقتين وتقوم بتطبيقها في حياتك، ستجد أنك عززت مهاراتها من حيث لا تشعر.
فعلا التحدي يصنع الإجابة، والتفاؤل تعطي الإنسان حياة أخرى. دعونا وإياكم الآن نذهب إلى مقطع الحقيقة مؤثر، مقطع يبين لنا موقف في السجن لإحدى الشخصيات المختارة لدينا. هذا الموقف فعلا يؤثر في النفس تأثيرا بالغا، بل إن التأثير الأكبر هو من ردة الفعل مقابل هذا الابتلاء. إنه ابتلاء السجن لأردوغان، فماذا كان رد فعله؟ إنه رد رائع وجميل يبين الهدوء، الشخصية الفاهمة المتعقلة الهادئة. نرى وإياكم هذا المقطع.
أيها القامات في زمن الغرور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي ولا ويل الثبات، نقتفي ولا ويل الثبات.
أمير إسلامك يا مردار، şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor.
أيها القامات في زمن الخضوع، تزداد يا رمز السطوع يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي منه وناويل الثبات نقتفي منه وناويل الثبات.
إن موقف السجن موقف صعب على الإنسان، يحدث لديه ضغوطا كبيرة وعميقة داخل النفس لا يمكن أن يجتازها الكثير من الناس، لا يجتازها أو يجتاز هذه الصعوبات من جراء السجن إلا من أعطاه الله عز وجل الإيمان العميق والتفاؤل الكبير. وهذه الروح كانت موجودة عند أردوغان، هذه الروح الله عز وجل وهبها هذا الرجل، والدليل على ذلك سلوكياته. وأزيدكم من الشعر بيتا، لما سجن لم يكن يسيل العبرات وكان حزينا كشيفا، لا، بل التفت إلى الجماهير الغفيرة وقال لهم لا تلتفتوا لهذا الأمر وانطلقوا في الحياة، انطلقوا للعطاء، انطلقوا للعمل، انطلقوا للجد، حولوا الألم الذي تحسون به في دواخلكم حولوه إلى نشاط وإلى تفاعل مع المجتمع وإلى نتائج في صناديق الاقتراع. إننا لسنا أمة قاعدة، لسنا أمة حزينة، لسنا أمة كسيفة، بل إن الألم ينقلب عندنا نعمة ولذة وانطلاقا، وإن الابتلاء يصفي المعادن. وهذا ما تعلمه أردوغان في مدرسة السجن، كما قال، قال كلمات تكتب بماء من ذهب. دعونا نستمع إلى هذه الكلمات النيرة.
أيها القامات في زمن يا رب الأمجاد يا رمز السطوع يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي منه وناويل الثبات نقتفي منه وناويل الثبات.
حياة السجن تعطيكم الفرصة لمحاسبة أنفسكم، تجعلكم تتفكرون ماذا كنتم قبل تلك الفترة، ماذا حل بكم وقتها، ماذا ستصبحون بعدها. تأتيكم لحظة تفهمون بها جيدا أنكم لا شيء، ذلك أن القوة ليست لكم وأنتم في تلك الحالة. عندها تدركون أن القوة لله وحده الذي خلقنا، تدركون هذا جيدا. عائلتكم في الخارج وأطفالكم في الخارج، عندها مشاعركم تصبح أقوى وأكثف في السجن. ولذلك فإن كبارنا وعلماءنا كانوا يصفون السجن وحياة السجن بالمدرسة اليوسفية نسبة لسيدنا يوسف عليه السلام. هذا التعبير لا يفهمه الكل.
أيها القامات في زمن الهضوء يا رب الأمجاد يا رمز السطوع يا عطاء وافيا هز الجموع نقتفي منه وناويل الثبات نقتفي منه وناويل الثبات.
لو حللنا هذه الألفاظ التي سمعناها الآن من أردوغان وجدنا أنها تنبئ عن صفات قيادية الله عز وجل منحها هذا الرجل، وهذه الصفات هي التي جعلته لما خرج من السجن يقود الجماهير الغفيرة في صناديق الاقتراع لكي يصوت له الناس حتى يرجع فيعيد البهجة إلى بني قومه والبسمة في سماء تركيا. إنه تخرج من مدرسة وقد ألمح إليها هذه المدرسة، مدرسة يوسف عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى أبيه وعلى نبينا وجميع الأنبياء الصلاة والسلام. وأقول دائما حتى لطلابي ولمن هم حولي وأقول لنفسي، ليس هناك شيء مستحيل إلا شيئان. الشيء الأول هو الموت، فما منه مهرب، إذا أتى لا يمكن أن نرجعه. الأمر الثاني المشيب والكبر، فإذا الإنسان شاب وكبر لا يمكن أن يرجع شبابا أو صغيرا. أما غير ذلك فمن الممكن أن نفعل شيئا يحيل المستحيل واقعا. هناك تحدي، وصورة تحدي رائعة جدا تبين عن نفس لديها نجاحات كبيرة جدا في الحياة، إن هذا التحدي كان يعيشه أحد رجالات هذه الدعوة والنموذج الفريد، وهو النموذج السميط. ماذا كان يحس به السميط؟ ماذا كان يشعر به؟ دعونا نستمع إليه لكي يقص لنا قصة تحديه لبعض صعوبات الحياة أو بعض ما يقوله الناس إنه صعب.
أيها القامات في زمن الهضوح، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي أقوانا طويل الثبات، نقتفي
قدر الله أن يخلقني وفي حب التحدي. عندما تخرجت بالثانوية العامة بالكويت كانت درجاتي عالية في ذلك الزمن على الأقل، فخيرت فين عايز أدرس. ما كان عندنا جامعة بالكويت، فقدمت على أمريكا وقدمت على مصر. هذا منطق إنسان مراهق تخرج من الثانوية العامة قبل أيام. اتصلوا في الوزارة وقالوا لي تعال وقع الأوراق وشوف أنت، جت موافقة من مصر، جت موافقة من أمريكا، ماذا تختار؟ ورايح وأنا كنت بالي أني راح أختار واحدة منهم. قدر الله شباب احنا مراهقين جالسين واقفين تحت نتكلم، كل مجموعة 5-6 يتكلمون مع بعض، الناس اللي ورانا يتكلم، واحد منهم يتكلم بصوت عالي ويقول انا جيت من مدينة فيها جامعة فيها كلية طب ما احد ينجح فيها.
ايها القامات في زمن الهضوح، يا رب الامجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي منكم وناويل الثبات، نقتفي منكم وناويل الثبات.
لم تنتهي قصة السميط بعد. السميط الذي كان يحب التحدي لما ذهب لجامعة بغداد وجلس فيها ودرس، وكانت جامعة الحقيقة جامعة قوية جدا لا يمكن أن يتخرج منها إلا المجدون، درس وتعب وأجهد نفسه وبذل كل ما يستطيع. النتيجة في نهاية العام كان الرسوب، كان أن فشل في جميع المواد. هنا ضاق صدره وقال أنا أتيت بالتحدي وكنت أريد أن أحدث نجاحا. سبحان الله، يقول فالله عز وجل، مع أنه كان النظام إذا رسب الإنسان أنه لا يمكن أن يرجع ويذهب إلى جامعة أخرى، خرج نظام في تلك الإجازة بأنه من الممكن أن الإنسان يدرس سنة أخرى. يقول فحمدت الله وبدأت مرة أخرى بجد أيضا واجتهاد، والحمد لله اجتزت مرة أخرى بامتياز وتفوق. يقول أحسست بارتياح وانتصار بأنني ذهبت من الكويت إلى بغداد في جامعة، أقوى جامعة عربية في الطب، وفيها تحدي كبير جدا، والحمد لله أنني في الأخير نجحت. هذه الشخصية التي تحب التحدي هي التي أحدثت في نفسها وفي الآخرين تغييرا كبيرا وأيضا نجاحات متعددة. تظل الصعاب في الحياة وسائرة مع الإنسان، وهذا ما قابله أيضا رئيس وزراء ماليزيا مهاتير سابقا، الذي كان يبيع الموز والفطائر للناس في الشوارع. هذا الرجل كان يعيش إبان الاستعمار الياباني لماليزيا، وكان يحس بهذا الاحتلال ويحس بهذا الظلم. ثم بعد ذلك وقد درس الطب، طلق الطب إلى غير رجعة ودخل المعترك السياسي، حتى انتخب في البرلمان نائبا له في البرلمان الماليزي سنة 1964، وبذل ما يستطيع من جهد وكون مجموعة كبيرة جدا وانطلق في الممارسة والتطبيق وكذلك التوعية، حتى وصل إلى مستويات عالية، وكان من الشخصيات التي طورت هذه البلدة أو هذه الدولة تطويراً كبيراً، حتى واجهته أزمة مالية كما هو المعروف. وهذه الأزمة هل من الممكن يتحداها مهاتير ويصمد أمامها ويعيش بالتفاؤل، أو أنه ينخنع وكذلك يدبر ويبتعد؟ لا، إنه فعل شيئاً آخر. دعونا نستمع إلى كلماته وهو يصف ذلك الحدث وكيف تعامل مع العقبات بشكل عام.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعلى طيل الثبات، نقتفي
طبعاً لم تحبط عزيمتي، فبعدها أصبحت مشهوراً وساندني الناس، حتى أنهم تعاطفوا معي حين خسرت الانتخابات، كما تعاطفوا حين وجهت الرسالة إلى رئيس الوزراء التي تضمنت انتقاداً لاذعاً لسياسته. لم يلوموني أبدا، بل دعموني، وهكذا بدأت الأزمات التي واجهتها في المعترك السياسي.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعلى طيل
أرأيتم مثل هذا النموذج، هذا النموذج الذي أتته العقبات وتجاوزها حتى أقام هذه الدولة، وكذلك أردوغان الذي كان يعني داخل السجن، ما كان يحسب إطلاقا أنه يأتي بعد أقل من 6 أو 7 سنوات لكي يكون رئيس وزراء ماليزيا. دعونا من هذه النماذج أيضا الكبيرة في واقع الحياة. أذكر مرة إحدى الشخصيات التي أصيبت بمرض وكان مبتئسا أو يائسا أنه سيشفى، فأتاه أحد الإخوة بأنه يتفائل ويرجو الشفاء من الله عز وجل لكي تقوى المناعة النفسية الداخلية، ومن ثم تتقوى المناعة الجسمية فتكافح الأوبئة أو الفيروسات داخل الجسم. وفعلا لما نشط لديه هذا الأمر وأطلقه وحركه وجعله يعمل وكذلك يرجع إلى عمله ووظيفته وإقامة العلاقات الاجتماعية إلى آخره، هذا الأمر حرك أسباب الشفاء لديه داخل جسمه، ثم شفي بإذن الله عز وجل من مرض وبائي كبير وهو السرطان، والآن يمشي معنا ويسير على الأرض. إن هذا الأمر التحدي والتفاؤل وربط القلب بالله عز وجل وأنه في الإمكان أفضل مما كان، هو ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لما أتاه خباب بن الأرت يشكو إليه ما يقع عليهم، قال إن من كان قبلكم ليمشط بأمشاط من حديد من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه حتى يكون نصفين، ما يرده ذلك عن دينه، والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت أو إلى بصرة في الشام لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ينتشر الدين. وكذلك وهو في غزوة الأحزاب كان يضرب بالمعول على الصخرة فيقول تفتحن كنوز كسرى وقيصر. وهذه الروح التفاؤلية والتحدي الكبير أنا أعتبره أعظم مخزون لدى أفراد الشعوب ولدى الناس ولدى الجميع حتى لدى الأمة، بأنه هو المدد الكبير بعد الله عز وجل في اجتياز العقبات وكذلك حل المشكلات. قال: السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال البشاشة: ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما، قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسم، قصده لن تتبسم أمام الناس، وإلا البسمة تبقى في القبر، فإما نعيم للمؤمن وإما عذاب لغيره، نسأل الله أن ينعمنا وإياكم بالتفاؤل والإيمان في الدنيا والنعيم المقيم في دار الآخرة في جنة الله عز وجل. أراكم على خير وإلى لقاء قريب.
نقتفي ولا ولا الثبات.